من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. أحبتي في الله، يا له من شرف حينما يأذن الله تبارك وتعالى للسان أن يلهث بذكره أو أن يتكلم عنه سبحانه، ويا له من شرف حينما يأذن الله عز وجل لأذن أن تسمع عن ربها وبريها تبارك وتعالى. شرف عال راق حينما يتكلم المرء عن الله أو يسمع عن الله تبارك وتعالى، لأننا تعلمنا أن شرف العلم يقتبس من شرف المعلوم، المادة التي تطرح. فإذا كان شرف العلم يقتبس من شرف المعلوم، فإن أشرف العلوم العلم بالله تبارك وتعالى. حبيبي في الله، وبعيدا عن المقدمات الطوال، أنا جاي النهاردة أكلم حضراتكم عن ربنا تبارك وتعالى. أسرع طريق يخلينا نحب ربنا إن احنا نتكلم عن ربنا ونسمع عن ربنا تبارك وتعالى، نقف على جلال الله تبارك وتعالى وعلى عظمة الله وعلى جميل صفات الله تبارك وتعالى، نحبه بل يذوب القلب من الحب. هتكلم النهاردة حبيبي في الله عن اسم من أسماء الله، إنه اسم الله القريب. سمعت؟ الله القريب. يا كل من يشعر بوحشة، يا كل من يجد في قلبه فجوة، ربنا عز وجل قريب سبحانه وتعالى، قريب. احنا الناس حينما يقتربون من الله تبارك وتعالى بيعيشوا الجنة، يعيشون السعادة. أنا أذكر أحد الصالحين حينما كان يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، ألا وهي السعادة بالله، الشعور بأنك تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وأن ربنا قريب منك، تحبه ويحبك، لأن ربنا ودود أوي، كريم أوي، حليم أوي، رحيم أوي سبحانه وتعالى. يحب أن يكرم، يحب أن يعطي، يحب أن يرحم، يحب أن يكون رؤوفا بعباده، لطيفا بعباده. ده ربنا، ده ربنا اللي احنا بنحبه، اللي مفروض نحبه سبحانه وتعالى، الله القريب. زي ما كان شيخ الإسلام ابن القيم ابن تيمية رحمه الله لما حبس وسجن قال إيه؟ قال: والله لو ملأت هذه الحجرة ذهبا فأعطيتها لهؤلاء، أي الذين سجنوه، ما كافأتهم على ما منحوني من خلوة بربي عز وجل. متعت إن الإنسان يكون قريب من ربنا فيملأ قلبه بأنس عجيب، الأنس بالله سبحانه وتعالى، يبدد الوحشة وظلامها. حس الإنسان إنك تحس إنك قريب من ربنا وربنا قريب منك، زي ما نشوف دلوقتي، يا لها من سعادة. والله العظيم هي الجنة، هي دي الجنة الحقيقية. والله مسكين اللي ما يعرف ربنا، مسكين من لم يتعرف على الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. اسم الله القريب ورد في كتاب الله عز وجل في 3 مواطن، وورد أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإني قريب قريب. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين كان مع الصحابة فعلت أصواتهم بالتكبير وهم في سفر والحديث من حديث أبي موسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم يعني تمهلوا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا الله جل جلاله قريب. وقرب الله عز وجل أو القرب قسمة، في قرب عام من الكل كل البشر، هذا القرب العام قرب علم، ربنا يعلم ما نحن عليه ويعلم دخائل أنفسنا وما يدور بقلوبنا وما تجول به صدورنا، ربنا يعلم كل شيء، علم واسع، قرب علم واسع، قريب بعلمه بإحاطته برقابته بمشاهدته لما عليه خلقه. وهذا ليس تأويلا لهذه الصفة بل هو من باب تفسير الشيء بلازمة. نعم أحبتي في الله، القرب العام إن ربنا يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، كما يقول ربنا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ربنا عز وجل ده القرب العام. القرب الثاني القرب الخاص من أحبابه وأوليائه وعباده والذين يسألونه، قرب من السائلين الداعين الذين يرفعون أكف الضراعة إلى الله عز وجل. إنك تستحضر وتستشعر إن أنت دلوقتي وإنت بتدعي بتقول يا رب إن أنت في أقرب حالاتك إلى الله سبحانه وتعالى. قرب خاص من كل اللي بيقول يا رب، اللي بيتزلل بيظهر حاجته وفقره وذله بيقول يا رب وانت بتقول يا رب يا رب، دي معناها انك تقول لي يا رب انا 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 ماليش غيرك، انت ولي نعمتي، انا كل فضل ما بيجيش الا من ناحيتك، لا يدفع السوء الا انت، ولا ياتي بالخير الا انت، لذلك اتوجه اليك بقلبي، ارفع واكف الضراعه بين يديك، ارجوك واسالك يا رب، معناها ماليش غيرك، اروح لمين؟ من يرحمني ان لم ترحمني؟ من يعطيني اذا منعتني؟ من يغنيني اذا افقرتني؟ بمن الوز؟ الى من الجا؟ مفتقر، حال قريبه جدا من الله سبحانه وتعالى، قرب من سائليه وعابديه. وانت بتعبد ربنا بتتذلل لربنا، وانت عابد تحط جبينك وانفك في التراب ساجد لربنا عز وجل، في حالات في قمه القرب من الله عز وجل، انت قريب جدا من ربنا في هذه الحاله، العباده تقربك الى الله عز وجل، تجعلك قريبا من الله سبحانه وتعالى. نعم احبتي في الله، يبقى القرب قرب الخاص من محبيه، من عابديه، من سائليه، من الذين يرفعون اكف الضراعه اليه سبحانه وتعالى. والقرب ده قسمين، في قرب لازم اللي هو زي بالضبط كده ولله المثل الاعلى، واحد ماشي باتجاه عمود او شجره، كل ما يقطع خطوه كل ما يقرب من الشجره، حاجه مساله بديهيه جدا، كل ما يقطع خطوه كل ما يقرب من الشجره. كذلكم وانت سالك الى الله عز وجل، كل ما تسجد سجده، كل ما تعمل عمل، كل ما تاتي بعباده، كل ما ترفع ايديك وتقول يا رب وتسال سؤال وتشكل ربنا همومك وتنزل مسألتك وحاجتك بربك سبحانه وتعالى، كل ما تزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، ده قرب لازم مفيش مفر منه، يعني لما يحصل منك المبادرة هتقرب، هتقرب قرب من ربك عز وجل، هذا هو القرب اللازم، قربك وانت ساجد وانت بتتضرع وانت. أما القرب الآخر فهو قرب من الله عز وجل لعبده الفقير المسكين. إيه ده؟ مش ممكن ربنا عز وجل يقرب مني أنا؟ أيوة أيوة. أو أنت متخيل إيه عن ربنا سبحانه وتعالى؟ أنت متصور ربنا عز وجل؟ ده ربنا كريم جدا، يحب أن يكرم، يحب أن يعطي. اسمع لهذا الحديث، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنا عارف أن أنت حافظ الحديث ده، طب خد الحديث الثاني، أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل. إن ربنا عز وجل هو الذي يكون قريبا منك، تاخد بالك من هذا الحديث، سمعت الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل. يا سلام يا سلام. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، ينزل الله نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، نزولا يليق بجلاله وكماله، لا نستطيع أن نتصور كيف ينزل، فالله عز وجل ينزل بكيفية نؤمن بها لكنها مجهولة، لأن ربنا عز وجل مجهول لنا، لأن ربنا عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونحن ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا، فلا يمكن أن نتصور كيفية صفة من صفات الله عز وجل. نعم أحبتي، فربنا عز وجل كما قال النبي ينزل أي نزولا يليق بجلاله وكماله إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، فيقول، شوف قرب ربك عز وجل، فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا صاحب الذنب الثقيل قم واستغفر تغفر ذنوبك، قم وألق عن كاهلك جبال الذنوب والمعاصي تحط عنك، ربنا يغفرها لك. قم وتب إلى الله عز وجل وعد إلى الله عز وجل، تجد ربا كريما. نعرف أن أنت عندك ذنوب ونفسك تتوب منها، كاره نفسك وانت بتعملها، نفسك تتوب. ما فيش حد يجي يقول لي ازاي اتوب، اعمل ايه عشان اتوب. انت قدامك المسألة واضحة، ربك عز وجل في ثلث الليل الاخر ينادي يقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من سائل، هل من داع. أنا عايزك تصحى قبل الفجر وكأني بك ترفع يدك وانت بتستشعر ان ربك عز وجل ينادي. مين اللي يقوم يسأل مسألة؟ اعطيه المسألة. من يقوم يدعو دعاء؟ اعطيه مسألته. من يقوم يتوب؟ اتوب عليه. من يقوم يستغفر؟ اغفر له. ده اللي بيحصل، ده بيحصل كل ليلة حتى ينفجر الفجر، هكذا في بعض ألفاظ الحديث. حتى ينفجر يعني فجر فجر، يعني حتى يؤذن لصلاة الصبح، لصلاة الفجر. ربنا عز وجل ينادي على عباده، يقول لعباده هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر. يا صاحب الذنب قم، يا من عندك حاجة وتنتظر أن تنزل حاجتك بالبشر قم وقل له يا رب أيوة أيوة أنا عندي مشكلة عايز حلها، حلها لي يا رب، اقضي لي حاجتي يا رب. هل من تائب؟ أيوة يا رب عندي ذنوب ونفسي أتوب، نفسي توب علي يا رب. أنت هل تعلم أخي في الله أختي في الله إن أنت والله ما بتتوب من معصية إلا بتيسير ربنا عز وجل وبتوبة الله تبارك وتعالى عليك، كله من عنده. أنا أريد أن تنفتح في قلوبنا عين نبصر بها الأشياء على حقيقتها، نفهم الأمور صح، أن الفاعل في الحقيقة هو الله عز وجل، أن الذي يدبر الأمور ويسير الأمور الله جل جلاله، مش مخلوق، مش بشر، مش أي حد إلا ربنا عز وجل. ما يتحرك اللسان بكلمة إلا بأمره سبحانه وتعالى، ما يتوب تائب عن معصية إلا بتوبة الله عز وجل أولا. ربنا عز وجل بيشرح صدرك ويهيئ لك الأمور ويقول لك توب، فيقذف في طريقك من يأخذ بيدك إليه فتقول توبت إليك يا رب فيقبل توبتك. هذا هو الله عز وجل، ده ربنا وده كرم ربنا. نعم أحبتي في الله، ألم أقل لحضراتكم حينما يعرف العبد ربه تبارك وتعالى يذوب القلب من حبه سبحانه سبحانه. فأنا بقول لحضراتكم ربنا قريب قريب، شوف القرب، ربنا بيتودد لعباده، ربنا ودود جدا، رحيم جدا، بر، لطيف، رؤوف سبحانه وتعالى، يحب أن يكرم، يحب أن يعطي. طيب، رب غني خزائنه ملأ يحب أن يعطي، ينادي على عباده، اللي عايز حاجة يقول. أتظن أن هذا الرب يمنع سائلا مسألته؟ يعني هل تتخيل أن ربنا يطمعك في كرمه وبعدين يخذلك؟ هذا والله ما يكون، والله ما يكون أبدا إن ربنا عز وجل يطمعك في كرمه ثم يخذلك، لا لا لا، ده بالعكس يديلك أكثر مما كنت تسأل، يعطيك، وهذا هو كرم الله تبارك وتعالى. نعم أحبتي في الله، ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله، نزولا يليق بجلاله وكماله. إذا كان ثلث الليل الآخر، وفي رواية إذا مضى ثلث الليل الأول يعني تلتين الليل. شفت بقى مضى ثلث الليل الأول أو نصف الليل، يعني نفس الرواية، إذا مضى ثلث الليل الأول أو قال نصف الليل. وينزل نزولا خاصا في ليالي رمضان إذا مضى ثلث الليل الأول، يعني في رمضان الروايات اللي وردت كلها إذا في ثلثي الليل، وفي غير رمضان في روايات إذا كان ثلث الليل الآخر نصف الليل تلتين الليل، نزول يليق بجلاله وكماله ربنا عز وجل. نعم أحبتي في الله، هذا هو الله سبحانه وتعالى القريب الذي يتقرب إلى عباده، وهذا لا ينافي علو الله تبارك وتعالى. فالله عال مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، وهو مع ذلك مع عباده مع خلقه معية عامة بعلمه ورقابته وشهوده، ومعية خاصة مقيدة بأشخاص. إنني معكما أسمع وأرى، قالها لموسى وهارون، هذا مثالها. ومعية خاصة مقيدة بوصف إن الله مع المتقين مع الصابرين إلى آخر ذلك. فعلينا أن نستوعب هذا الأمر جيدا، والمعية الخاصة معية نصرة وتأييد وتمكين من الله تبارك وتعالى ربنا عز وجل. تخيل كده أنك تستشعر أن ربنا عز وجل قريب منك، أن ربنا عز وجل معاك، ربنا يعينك يؤازرك يكون في عونك يهيأ لك الأسباب. فأنا بقول لحضراتكم ربنا قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وإذا أراد الله تبارك وتعالى بعبد خيرا حرك لسانه بذكره والدعاء بهذا الأمر، فحينما يتحرك لسانك بالدعاء حينها تكون الإجابة. لذلك أنت تسأل ربنا السؤال وربنا عز وجل يحط في طريقك الأسباب التي تأخذ بيدك. واحد مثلا يقول يا رب نجحني، يحصل إيه؟ ربك عز وجل يشرح صدره أن يذاكر بعد ما كان صدره مقفول، يكرمه كده بصاحب يشد حيله معاه، مدرس يشرح له كويس يحببه، أي حاجة، امتحانات سهلة يوفق فيها إلى آخر كل ذلك. وما كيف تكون الإجابة؟ لذلك أنا عايزك تستبشر جدا لما تدعي بدعاء أن كون لسانك يتحرك بالدعاء، اعلم أن الإجابة مع هذا الدعاء. ربنا عز وجل كريم قريب، فينبغي علينا أن نحرص أن نقترب من الله تبارك وتعالى، أن نقترب من ربنا سبحانه، لعلنا نصل إلى هذه الدرجة العالية، المقربين السابقين الأوائل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأوائل على العالمين بعد الأنبياء. اللهم اجعلنا من السابقين الصديقين المقربين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أقول لحضراتكم حينما يعيش العبد حالة القرب يجد أشياء عجيبة. حينما يتأمل العبد في حال المقربين الذين كانوا قريبين من ربهم تبارك وتعالى يجد العجب العجاب، يجد أناسا لهم شأن خاص مع ربهم تبارك وتعالى. السلف الصالح، الصحابة الكرام، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أصحاب النبي، القرب، نسأل الله أن يقربنا إليه سبحانه وتعالى. نعم أحبتي في الله، ومن العبادة أن يعبد العبد ربه تبارك وتعالى، أو من الدعاء كيف يدعو العبد ربه تبارك وتعالى بهذا الاسم، هذا ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة إنك تقول يا قريب قربني، يا رب افتح لي باب القرب، يا رب أزل كل العلائق التي تقطعني عنك التي تصدني عنك، يا رب كل حاجة بتبعدني عنك زللها ابعدها عن طريقي، يا رب أنا أريدك، أنا أريد أن أكون قريبا منك، أريد أن أكون قريبا منك، أريد أن أستمتع بحلاوة العيش والأنس بك تسأل ربنا عز وجل ويحسن بي. أحبتي في الله، في هذا الصدد أن أفرق لحضراتكم بين ثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول يا الله أو يا إلهي، بتقول يا إلهي اعطيني كذا، يا إلهي وفقني، يا إلهي نجحني، يا إلهي أعني على الطاعة. اللفظ الثاني يا رب، بتقول يا رب يا رب. اللفظ الثالث اللهم. دي وسائل ثلاثة للدعاء. أنت لما تقول يا رب يا رب، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا قمة الأسباب التي توصل إلى إجابة الدعاء. قمة الأسباب، السفر من أسباب الإجابة، بس إطالة السفر أدعى لأن يستجيب الله تبارك وتعالى دعائك. أيضا إنك تتذلل وتفتقر من أسباب الإجابة، لكن لما تكون أشعث أغبر هذا يزيدك افتقار وذل إلى الله عز وجل. تمد يديك ده أدعى للإجابة، تمد يديك ده أدعى لأن فيها مسكنة، فيها افتقار، فيها إظهار إنك مسكين أول ربنا، منكسر أول ربنا. أيضا أحبتي في الله لما تيجي تقول إيه، هو ماشي كده على الحاجات العالية أو المستوى العالي من المسألة، فلما تيجي تقول قال لك إيه، يقول يا رب يا رب يا رب يا رب، يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته بأفعاله، يعني كأنه بيقول له يا رب ده أنت خلقتني ورزقتني وأعطيتني ودفعت عني الشرور، وإنت اللي وهبتني الحياة، وإنت اللي بتهديني، وإنت اللي بتضل، وتتكلم عن كل الحاجات دي. فحينما تتوسل إلى الله عز وجل بفعله هو، هذا يكون أدعى للإجابة. لما تقول بقى يا إلهي أو يا معبودي، دي فيها توسل إلى الله بأفعالك أنت، وهذا لا شيء فيه إطلاقا، ما فيش مشكلة إنك تقول بحق صلاتي بحق عبادتي، أو إن كنت كما يعني ده الأسلوب المهذب، إن كنت فعلت العبادة إخلاصا لك فأعطني كذا، أو ففرج عني الكرب، زي ما كان الذين انسد عليهم الغار بالصخرة التي انهالت عليهم حينما أوى الثلاثة إلى الغار. نعم أحبتي، فأنت بتقول دلوقتي إيه؟ بتقول يا إلهي، بتتوسل الله بعبادتك أنت، بتقول يا إلهي يعني يا معبودي، يعني يا من أصلي لك، يا من أزكي لك، يا من أحج لك، يا من أعتمر لك، يا من أقرأ القرآن ابتغاء مرضاتي. نظرك وانت بتقول يا إلهي أصلا معنى كلمة على عبادتك أنت، وهذا أقل من السابق. إنما بقى لما تقول اللهم، فصل القول في هذه اللفظة الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام، ورجح أن الميم هنا عوض عن ياء النداء، وهي تفيد الجمع، تفيد الجمع. بمعنى إيه؟ يعني لما تيجي تقول اللهم، يعني بتقول له يا الله يا متصف بكل الصفات ويا من له جميع الأسماء الحسنى، كأنك بتقول له يا الله يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، الأسماء والصفات عموما، يا سميع يا بصير يا قدوس يا سلام يا مؤمن، كأنك بتقول في كلمة اللهم جميع الأسماء والصفات. لذلك كانت هي أقوى من السابقتين، فأعلى صيغ السؤال والدعاء اللهم، فأنت تقول اللهم قربني إليك، اللهم أزل كل عائق يعوقني عن الوصول إليك، تسأل ربنا عز وجل. دعاء المسألة. الدعاء الثاني دعاء العبادة. دعاء إيه؟ العبادة، اللي هو إيه؟ إنك تقرب لربنا بالعبادة فيقربك، لأن إحنا اتفقنا مع حضراتكم إن ربنا عز وجل ودود، كما قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ربنا كريم يعطي أكثر من بذلك، ده لأنه كريم، لأنه ودود سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كما قلت لحضراتكم قريب، يقربك. طيب أنت تقرب يقربك. طيب تقرب إزاي؟ إنك تدعي ربنا. عموم الدعاء بقى، بغض النظر عن تقول قربني أو بسم الله القريب، لا عموم الدعاء، لأن الدعاء ده عبادة، هو العبادة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ثبت في القرآن، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين، وكما قال النبي الدعاء هو العبادة، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. فالدعاء ده عبادة عظيمة جدا جدا، فأنت لما تدعي فيها نوع افتقار وذل ومسكنة بتقربك لربنا عز وجل، فربنا يقرب منك ويقربك أكتر. يقربك إزاي؟ يفتح لك الأبواب، يفتح لك باب القرب، باب العلم، باب رقة القلب والبكاء من خشية الله. يقربك إزاي؟ يفتح قلبك لعبادة، زي قيام الليل، زي صيام، زي ذكر، زي تلاوة قرآن، زي صدقات، إلى آخر هذه العبادة. فده دي ربنا عز وجل يقربك من خلال هذه الأشياء، يقذف في طريقك من يأخذك إليه، إلى الرقي في درجات الإيمان. أنت تقول إزاي ربنا عز وجل يقربك؟ يقرب، ده الوسائل كثيرة جدا جدا. لذلك أحبتي في الله، كما أقول من العبادة، من دعاء العبادة باسم الله القريب، أن تتقرب إلى الله بالدعاء ومطلق العبادة، فتصحح عباداتك. فالصلاة قبل أن تدخلها تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح. كيف ذلك؟ كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: من أراد أن يقرأ الفاتحة على وجه العبودية فليقدم بين يديها التوبة النصوح، فليقدم بين يديها التوبة النصوح. يعني إيه التوبة النصوح؟ إنك تتوب توبة مع عزم أكيد ألا تعود إلى الذنب مرة ثانية، هي دي التوبة النصوح، أن تعزم ألا تعود، عزم أكيد ألا يعود العبد، كما قال بعض السلف ألا يعود العبد إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع. فكما هذا مستحيل، هذا مستحيل. نعم أحبتي، هي دي التوبة النصوح. فالتوب توبة نصوح قبل أن تدخل في الصلاة، قبل أن تقرأ الفاتحة. لماذا؟ أنت وانت عامل معاصي متبع لهواك، عبادتك مش صافية، وانت ماشي وراء الشهوات والشبهات عبادتك مش صافية. فحينما تقول إياك نعبد، كيف تكون صادقا؟ كيف تكون صادقا في هذه الكلمة؟ فقدم بين يدي قراءة الفاتحة التوبة النصوح، حتى إذا أتيت لتقرأ إياك نعبد وإياك نستعين كانت صادقة مقبولة عند الله عز وجل. يبقى الإنسان يضبط صلاته في الخشوع، الإقبال، التضرع، الإخبات، الإخلاص، الصيام أيضا ليصم سمعك وبصرك ولسانك وجوارحك، أيضا الحج الإخلاص، تجرد، الافتقار المسكنة، العمرة، وهكذا، والصدقات، كل العبادات تفعلها على وجه يرضي ربك تبارك وتعالى عنك. فهذه مسألة مهمة جدا. وكما أن العبادات تقرب فالمعاصي تباح. الإنسان ممكن بكثرة الطاعات يقطع طريقا في سيره إلى الله عز وجل، يجي يعمل معصية تأخره 100 سنة لورا بسبب ذنب زلة. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. وبعدين المسألة بتيجي بحرمان في الأول وانت مش واخد بالك، تعمل معصية ربنا عز وجل يحرمك من لذ الطاعة. كنت مثلا حينما تقوم تصلي بين يدي الله عز وجل تحس كأنك في عالم تاني خالص، المعنى ده تفقده، يروح. تعمل معصية تانية، لا ده انت كده بقى ده انت مش تحرم من المعاني، ده انت تحرم من العبادة نفسها. يعني المرحلة الأولى كنت بتصلي صحيح وبتعمل العبادة صحيح، إنما المعاني اللي كنت عايشها راحت. وأنا أسألك سؤال، هل قلبك دلوقتي هو نفس قلبك أيام رمضان؟ آه، إيه اللي غير؟ منين جت القسوة دي؟ المعاني الجميلة اللي كانت عندك في رمضان أين ذهبت؟ اتبخرت؟ راحت؟ راحت إزاي؟ يبقى الإنسان يحرم من معاني جميلة رقيقة، يعمل معصية تانية يحرم من نفس العبادة، خلاص بقى كلها تروح منك، خلاص بقى ما عادش لا قيام ليل ولا صلوات سنن ولا صلاة جماعة، استدراج. وكمان ممكن الصلاة تروح منه بالكل، يبقى ده إنسان ضاع وانتهى. وممكن حاجة تانية خالص، الصالحون لا يلتفتوا إليها. ذلك أنا بقول لك أنت ينبغي للإنسان يترعب من المعصية على أي وجه. إيه بقى الوجه الثاني ده؟ وده يفهمه الخاصة، الخاصة قوي، اللي هو إيه؟ إن الإنسان كل ما هو يمشي في طريق ربنا عز وجل ويعمل طاعات بتتفتح له أبواب. الأبواب دي مجهولة بالنسبة لك، أنت مش عارف إيه اللي يتفتح لك بكرة، إيه اللي يتفتح لك الليلة، ما تعرفش. باب القرب لربنا عز وجل، ممكن مثلا ربنا يفتح لك باب علم، باب هداية، باب دعوة تدعو إلى الله عز وجل، يفتح لك مثلا باب حب طاعة معينة، حب عبادة معينة، معاني إيمانية رقيقة توصلك لربنا بسرعة، تصل لمقام السابقين مثلا، يتفتح قدامك الباب فتيجي تعمل معصية، هذا الخير الذي كان ينتظر أن يأتيك يحجب عنك. فأنت عملت المعصية ما حسيتش بحاجة، لازالت لذة العبادة اللي أنت عايشها موجودة، والعباداتك ما نقصتش ولا أي حاجة، فيغتر الإنسان فيتجرأ على المعصية، فتبدأ سلسلة الحرمان سلسلة أو خطوة بعد خطوة. ودي مسألة خطيرة جدا جدا، ينبغي على كل سالك إلى الله عز وجل أن يتدبرها وأن يعيشها، وأن يأخذ باله كويس جدا جدا من قلبه. وأنا عايز أقول لحضراتكم، إزاي واصل اللي وصلوا دول السابقون؟ دول واصلوا إزاي؟ الصحابة واصلوا اللي وصلوا ليه إزاي؟ إنك تجد مثلا أعرابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكني أبايعك على أن يأتي سهم غرب فيدخل من هنا ويخرج من هنا، وأشار إلى نحره ثم قفاه، فأموت فأدخل الجنة. إزاي وصل للمرحلة دي؟ إزاي وصل عبد الله بن عمرو بن حرام أن يقول لربنا عز وجل لما يكلمه فيما أخبر النبي في صحيح البخاري، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا عبدي تمنى علي، يقول له يا رب أحب أن أرد إلى الدنيا لأختل فيك. إزاي حصل دي؟ إزاي أبو بكر الصديق يجي للنبي بكل ماله أكتر من مرة؟ إزاي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبذل كل هذا البذل وهو خليفة المسلمين ويعيش على الزيت، على أقل طعام كما يعيش أفقر إنسان في دولته؟ إزاي وصلوا؟ أبو عبيدة بن الجراح إزاي يكون قائد الجيوش الإسلامية وبرغم ذلك بيته بيت عادي وأقل من عادي، أقل جندي عنده مستواه المعيشي أعلى منه؟ إزاي وصل الناس دول؟ إزاي؟ إزاي أبو ذر الغفاري كل ما يأتيه مال يتصدق به كله؟ كيف وصلوا؟ مسألة حبيبي في الله، أنت مش هتعان على فعل كده أصلا، مش هيتفتح لك الباب ده أصلا. المسألة محتاجة خطوات، هتعلى خطوة خطوة. أي باب من هذه الأبواب؟ أنت ممكن تيجي تقول يا كل ماله، دي مسألة صعبة، وصعبة طبعا، صعبة، صعبة جدا جدا، وأمثلنا يعني، لأن لسه بيننا وبينهم كتير ما نقدرش نعمل دي. إنما أنا بقول لحضراتكم المسألة السلم خطوة خطوة، فارتقي، ارتقي، خد بالك من المعصية لأن هي اللي بتحرمك. إنسان ممكن اللي جاي يقول له عزفت نفسي عن الدنيا حتى استوى عندي ذهبها ومدرها، الذهب والتراب عندي سيان، فيش أي فرق. إزاي وصل لهذا المستوى؟ كيف وصل؟ الذهب زي التراب، هل الذهب عندنا زي التراب؟ هل الذهب عندنا زي التراب؟ تحب يبقى عندك زي بالضبط، انت تحب يبقى عندك تراب كيسة كده تملاها تراب تحطها في بيتك؟ مستحيل. إنما تحب إنك لو هتملي أطنان الذهب تتمنى ذلك. فهذا وعزيز عليك وحبيبة إلى قلبك. أنا مش بقول إن ده حرام، هذا لا شيء فيه ما لم يكن تعلق بالدنيا. الإنسان متعلق قلبه بهذا الشيء، إنما أن يمتلك الإنسان وينفق هذا المال في طاعة الله عز وجل هذا لا شيء فيه. إنما أنا بقول دي درجة أعلى، درجة أسمى، إن الإنسان يبذل الدنيا كلها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: يا عائشة ليكفك من الدنيا كزاد الراكب، ليكفك من الدنيا كزاد الراكب. نعم أحبتي، زاد الراكب يعني زاد واحد مسافر، ده اللي تملكيه، ده اللي يبقى عندك. نعم أحبتي، والنماذج كثيرة، يعني مش بس في مقامات الزهد ولا في مقامات الحب ولا في مقامات الأشياء كثيرة جدا جدا. أنا بقول لحضراتكم دي كلها ده قرب، تدرج في القرب، قرب إلى الله عز وجل. بيجي إزاي؟ إنك خد بالك من المعصية بتحرمك، الطاعة بتفتح لك الأبواب، أبواب مغلقة ما كان يطرأ على بالك. هات أي واحد من السالكين إلى الله عز وجل من الصالحين والعباد وقول له: كنت تتوقع في يوم من الأيام أن يفتح لك هذا الباب من الفتح؟ ما كان يتخيل وما كان يتوقع إن ربنا عز وجل سيستعمله في هذا الاستعمال، العبادة والطاعة والصيام والقيام والدعوة والعلم والتعليم إلى آخر، ما كان يتوقع ولا يتصور. كيف فتح ذلك؟ المسألة بتيجي تدريجية، الإنسان يأخذ باله من الذنوب والمعاصي. فأنا بقول أحبتي في الله، يا كل سالك إلى الله عز وجل، يا كل تائب، يا كل ملتزم، يا كل واحد بيحب ربنا، يا كل واحد عايز يكون قريب من الله عز وجل، احذر المعصية، فإنك تمشي بالطاعات خطوات ترجع العشرات بمعصية واحدة. فنسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم. فربنا عز وجل قريب ودود كريم سبحانه وتعالى. حبيبي في الله، الموضوع ده فيه معاني كثيرة جدا جدا. من هذه المعاني أقول لحضراتكم كلمة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأورد هذا الموضوع في الفتاوى في المجلد الخامس حوالي 20 صفحة تقريبا، اللي هي بيميز بين قول الله عز وجل فإني قريب وأمثاله والنصوص اللي بالشكل ده بصيغة المفرد، وبين قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، كانت بصيغة الجمع. نحن لماذا قال هنا بصيغة المفرد وقال هنا بصيغة الجمع؟ ثم ناقش هذه المسألة، وزي صيغة الجمع حاجات كتيرة جدا جدا، نحن نقص عليك أحسن القصص مثلا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إلى آخر ذلك. يقول بأن الأصل عند العرب لما يتكلموا بالجمع بتكون طريقة تعظيم، تعظيم. ليه؟ إيه مصدر التعظيم؟ مصدر التعظيم أن هذا يصدر من الذين يستعملون الناس، يجي الملك، يجي الزعيم، يجي الرئيس، يجي أصحاب الوجهات ويقول مثلا أنشأنا، صنعنا، انتصرنا، وبيكون يعني تم مراده من خلال استعمال ناس، عمال، عمال تحت يده. يقول مثلا دول انتصرنا جنود، أنشأنا، بنينا، عمال، بنائين إلى آخره. فبيقول اللفظة دي لما يكون الأمر لم يباشره بنفسه إنما باشره من خلال عمال استعملهم. فبيقول إحنا بصيغة الجمع تفيد التعظيم لأنه هو فوق الناس بيأمر فيطاع، ده أصل الموضوع عند العرب. ولله المثل الأعلى، لما ربنا عز وجل يقول ونحن أقرب إليه منكم، نحن أقرب، هذا القرب قرب ذوات الملائكة، قرب ذوات الملائكة، هم قريبون، فهم يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حتى الهم بالمعصية، لكنهم وإن كانوا هم لا يعلمون. أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها قال الله للملائكة اكتبوها حسن. يعني الملائكة تنفيذهم لأمر ربنا، علمهم تابع لعلم ربنا عز وجل. فهنا نحن قرب ذوات الملائكة وقرب الله عز وجل بعلمه، ربنا عالم. إنما القريب بذاته هنا من؟ الملائكة. نعم أحبتي في الله، لذلك يقول هنا بصيغة الجمع ونحن أقرب إليه منكم، لأن الملائكة هي التي تكتب. نحن نقص عليك أحسن، لأن جبريل هو الذي يقص، أمر من ربنا بس المصدر من عند ربنا. فإذا قرأناه فاتبع القرآن، اللي بيقرأ القرآن على نبيه جبريل، ففي واسطة ملك أمره الله عز وجل. بس في فارق بين استعمال ملوك الدنيا المستعملين والمستعملين من قبل الله في تبليغ رسالاته وتنفيذ أوامره. إن المستعملين يستطيعون الاستقلال بالعمل، واحد مثلا زعيم جيش ممكن هو يدير الموضوع بعيدا عن الرئيس أو الملك بتاعه، فيعمل انقلابات ويقلبه وينقلاب عليه ويبقى هو سيد الموقف. إنما بالنسبة للذين يستعملهم الله عز وجل من الملائكة لا يستطيعون أن ينفذوا شيئا من ذلك استقلالا عن الله عز وجل، بل لا يدورون إلا في فلك أمر الملك سبحانه وتعالى. نعم أحبتي في الله، هذا لإزالة اللبس أن يقال نحن أقرب، وكلمة فإني قريب، وإن شئت أن تفهم الأمر بصورة أوسع فارجع إلى الفتاوى كما قلت لحضراتكم. نعم أحبتي في الله، فأنا بقول لحضراتكم أن من لازم الحب، من لازم القرب الحب، إنك تقرب من ربنا تحبه، ولما تحبه تقرب أكتر، فهي حاجة بتخدم بعضها وتؤدي إلى بعضها. تحبه تقرب أكتر وأكتر فيقربك، فتحب ربنا فتشتاق إلى لقاء ربك عز وجل، فأتي منك العجب والعجاب. أحد الدعاة الطيبين كان بيقول مرة إن هو كان في الحج وشاف امرأة عجوز، ست كبيرة في السن، مش قادرة تمشي، والواضح كده إنها فقيرة، أنها لو كان عندها مال لأتت استأجرت حد من الناس اللي مسكين الكرسي الكراسي دول وتركب على الكرسي ويطوفوا بها السبع أشواط. فأول ما شاف المنظر صعبت عليه جدا جدا، فاستأجر كرسيا وقال لها يا أمي لو سمحتي أعود على الكرسي ده، وابننا الكريم ده هيطوف بيك إن شاء الله. فقالت له يا ابني أنا معيش فلوس. قال لها يا أمي ما تشيليش هم، أنا حسبته خلاص الموضوع خلص. فماذا صنعت؟ والله ما توجهت إليه بالشكر ولا التفتت إليه، إنما التفتت إلى ربها عز وجل وقالت سبحانك يا رب، سبحانك يا ملك، علمت ما بداخلي دون أن أتكلم. شفت القرب من الله عز وجل؟ نعم أحبتي، قرب، قرب من ربنا. يا رب سبحانك علمت ما يجول بقلبي من قبل أن أتكلم، قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تقترب من ربك فيمتلئ قلبك بالحب والشوق، فاللهم اجعلنا من المحبين المشتاقين. لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما، يتلذذون بذكره في ليلهم ونهاره لا يفترون صياما، فسيفرحون بورد حوض محمد وسيسكنون من الجنان خياما. فاللهم قربنا إليك يا رب العالمين، اللهم قربنا إليك، اللهم افتح لنا باب القرب، اللهم إنا نسألك يا رب أن تقربنا إليك، أن تزيل كل عائق يحجبنا عنك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أحبنا وألق علينا محبة من عندك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا بذنوبنا. إلهنا عفوك ورحمتك أوسع لنا. اللهم افتح لنا باب فضلك، باب قربك. اللهم لا تطردنا عن جنابك بذنوبنا. اللهم لا تطردنا عن جنابك بذنوبنا، فإن عفوك ورحمتك أوسع لنا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من جميع الذنوب والآثام. اللهم إنا فقراء فاغننا، ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، يا خير من مدت إليه يده، يا أكرم مسؤول، يا أجود من أعطى، يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات، يا عالما بكل ما هو آت، افتح لنا باب فضلك وكرمك. سبحانك، أنت الحليم الذي لا يعجل، أنت القوي الذي لا يضعف، أنت الغني الذي لا يفتقر. كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء بأمرك. توجهنا إليك بقلوبنا، فلا تصرف عنا وجهك الكريم. إلهنا لا تصرف عنا وجهك الكريم، إلهنا لا تصرف عنا وجهك الكريم. اللهم اقطع كل شيء يحجبنا عنك، اللهم اقطع كل شيء يحجبنا عنك. املأ قلوبنا بحبك، املأ قلوبنا بحبك، بحب رسولك، بحب كتابك، بحب أوليائك، بحب كل من دل عليك. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اشف مرضى المسلمين، اكشف الكرب عن المكروبين، انصر المستضعفين، اكشف الكرب عن إخواننا في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احمل حفاتهم واكس عراتهم وأطعم جياعهم، واجعل الدائرة على عدونا وعدوهم. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اختم لنا بالشهادة في سبيلك. اللهم احشرنا تحت لواء حبيبك، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.